أضواء على مكان، سحر المكان، إشراقة التاريخ، موعد أثري مع آثار خالدة. ومعالم راسخة. اكتشف المكان وسافر عبر الزمن مع فتيح عويسي.
وتشوف يا مسمية مشهور اسمك في العواصم حية، وبعدين سكانك رجالة قوية النيف والشجاعة واجدة في بلادي، بلاد الفقفة قائمة مبنية زجور وفلاحة ورعوا للبوادي.
من مدينة الفقبة وقبة عاصمة الرمال الذهبية وادي سوف، نحييكم مستمعين الكرام. ومن قصر تمرنا القديمة الذي يبعد 120 كيلومتر عن مقر الولاية، من هنا ننقل لكم على المباشر برنامج أضواء على مكان. يخدمكم في إعداده وتقديمه فتيح عويسي، في الإخراج بدر عبد اللطيف، أما تقنيا علاوي بوسيف. وادي سوف مركبة من كلمتين وادي وسوف، ومعناه وادي الماء الذي كان يجري في شمال شرق سوف، وهو نهر صحراوي قديم غطي مجراه الآن بالرمال. وقد ذكر العوامر أن قبيلة طرود العربية لما قدمت للمنطقة في حدود 690 هجري الموافق ل 1292 ميلادي أطلقوا عليه اسم الوادي، والذي استمر في الجريان حتى القرن الثامن هجري الموافق ل 14 ميلادي. ويربط بعض الباحثين بين سوف وقبيلة سوف التارجية البربرية، وتنسب إلى كلمة السيوف، وأصلها كلمة السيف أي السيف القاطع، وأطلقت على الكثبان الرملية ذات القمم الحادة الشبيهة بالسيف. وتعتبر القصور ظاهرة معمارية فريدة من نوعها يتميز بها الجنوب الجزائري، وهي رموز ومعالم حضارية هامة تترجم عمق تاريخ مناطق برهنت عبر القرون على مدى قدرة الإنسان على التأقلم. ويعد قصر تمرنا القديمة من بين القصور الضاربة بضفاف وادي ريغ، حيث تعود نشأته إلى فترة الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا. ويعتبر قصر تمرنا القديمة أقدم معلم للمنطقة، البناء عتيق، تركيبته مواده محلية مكونة من الجبس، الطوب، الطين والحجر، بالإضافة إلى خشب النخيل والجريدة. وعلى العموم يعتبر قصر تمرنا القديمة نموذجا لقصور وادي ريغ الذي يعكس عمرانها مهارة البناء المحلي. فما هو أصل التسمية لقصر تمرنا القديمة وأصل سكانها قديما؟ ماذا عن تاريخه وخصائصه ونظام شوارعه وطرقاته ونظام فضاءاته الحرة، خصائصها الهندسية ووظائفها العمرانية؟ ما هي أبرز المعالم التاريخية والأثرية لوادي سوف؟ عادات وتقاليد المنطقة، فنونها الشعبية واقع السياحة والثقافة بها وترميم هذه المعالم التي تعكس حضارة المنطقة. هذه المحاور وأخرى سنناقشها في هذا البلاتو مع ضيوفنا الكرام. يحضر معنا على المباشر كل من الدكتور أحمد زغب بجامعة وادي سوف، الدكتور علي غنبزية والأستاذ بوبكر منصور أستاذ بجامعة وادي سوف، السيد أوبير نبيل ممثل لمديرية السياحة. يحضر معنا كذلك السيد كشو محمد مهندس معماري، والسيد فؤاد بوخلفة رئيس مصلحة التراث، السيد عبد الحليم ميجا مهندس معماري، والسيد تيجاني مياطة ملحق بالحفظ والإصلاح. أما في الفنانين يحضر معنا ضيف شرفي للإذاعة الوطنية القناة الأولى الفنان محمد محبوب، يحضر معنا كذلك الفنان أحمد التومي، ومن الشعراء يحضر معنا الشاعرة الموهوبة السمراء، هكذا يقولون هنا بوادي سوف، مباركة دهنون، الشاعر مهدي غمام في الشعر الشعبي، الشاعر عبد الحكيم خليفة، والشاعر عبد المجيد عناد. إذن نرحب بكل الضيوف الحاضرين معنا هذا النقل المباشر للقناة الأولى.
رباني ترابك يا سوف يا صدر الوالدة الحنينة، رباني ترابك يا سوف يا صدر الوالدة الحنينة، ما بين أحضانك يا سوف
يا صدر الوالدة الحنينة، رباني ترابك يا سوف يا صدر الوالدة الحنينة، ما بين أحضانك يا سيوف وبيننا خل مدفينا، ما بين أحضانك يا سيوف وبيننا خل مدفينا.
إذن بعد ما سمعتم إلى هاتي الأغنية لعميد الأغنية السوفية محمد محبوب، نرحب بكل ضيوفنا الكرام بالأساتذة الدكاترة اللي جاؤونا من جامعة وادي سوف. في البداية سنتعرف على أصل التسمية لقصر تمنى القديمة بمدينة وادي سوف، فليتفضل كل من الدكتور أحمد زغب أو الأستاذ بوبكر منصور.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد إذا أردنا أن نتحدث عن تاريخ قصر تمنى القديمة، فأعتقد أنه تاريخ كبير جدا، وهو يدخل في إطار الحديث عن مجمل قصور وديريغ التي تبدأ من منطقة المغير حتى منطقة جوك، يعني منطقة تجورت. يعني أعتقد أنه هذه المنطقة فيها مجموعة كبيرة جدا من القصور، أهم هذه القصور هو قصر مرنة القديمة،
من أقدم القصور،
من أقدم القصور على كل. هذا القصر سميت مرنة القديمة، ربما التسمية تتضمن المعنى، وهي من التمر، يعني تمرنة القديمة. وهناك القديمة، لماذا؟ لأن هناك بما يسمى تمرنة الجديدة، أي بعد هجران أو هجرة أهالي تعرض هذا القصر لعمل فيضان من في غزارة أمطار كبيرة جدا، وتعرض إلى تصدع بنيانه، هاجر أهالي هذه المنطقة فشكلوا قرية موازية سميت تمرنة الجديدة، وبقي القصر الحالي الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو قصر عتيق جدا يسمى قصر تمرنة القديمة. يعني
وهذا هو أصل تسمية،
وهذا هو أصل تسمية، تسمية تمرنة، يعني هي الأصل تمرنة، أضيفت لها قديمة كون أن هناك قصر آخر أو قرية أخرى تسمى تمرنة الجديدة، فاحتفظ الأهالي حتى يميزون القصر الأثري بكلمة قديمة، أي تمرنة القديمة. أما في الأسمية الحقيقية تمرنة، وهي لها علاقة بصفة أو بتسمية التمر، أو كأنهم يسبونها لهم تمرنا، أي تمرنا نحن، بالتالي قصرنا نحن إلى غير ذلك. هذه هي التسمية على كل، حسب ما جاء في التاريخ. هذا
عن أصل التسمية لقصر تمرنا القديمة. لو نتحدث عن أصل سكان تمرنا قديما،
على كل،
من كان يسكن هذا القصر قديما؟
في الأصل السكان الأصليون هم من البربر، لكن الآن التركيبة السكانية في هذه المنطقة، أنا عندما أتحدث عن تمرنا القديمة فنحن نتحدث عن نموذج فقط لسكان وديريغ. أنت تعلمين أن ولاية الوادي بشقيها وادي صوف ووادي ريغ، فعندما نتكلم عن وادي ريغ فنحن نتكلم عن عناصر سكانية متنوعة، فيها منهم البربر ويلقبون هناك بالحشاشنة، وهذه الصفة مرتبطة بزراعة النخيل، وليس يعني الأصل البربري، لكن المهنة من زراعة النخيل، وبالتالي لقبوا بهذا الاسم لزراعة اهتمامه بزراعة النخيل. كذلك هناك بما يسمى العرب، ونعرفهم، وهذا كان قدومهم مع الفتوحات الإسلامية وحتى مع الرحلات التجارية، منهم أولاد رحمن والسلمية إلى غير ذلك. هذه العناصر، هناك كذلك بما يسمى الزنوج، وهم عناصر قليل جدا سكنت منطقة وادي ريغ. إذن هذه المنطقة فيها تنوع سكاني. الشيء المهم جدا أن هناك حدث تعايش مهم جدا بين هذه المنطقة، فمثلا عندما تذهبين منطقة المرارة تجدينها أغلبها، إن لم نقل معظمها، من العرب، منطقة جامع المغير فيها خليط إلى غير ذلك، وهذا التنوع أضفى مهمة جدا، حتى بنو مزاب كذلك شكلوا عنصر مهم جدا يسمونه السادة الأباضية في عهد الدولة الرستمية.
طيب لو تحدثنا ربما عن تاريخ هذا القصر، قصر تمرنا القديم،
تاريخ المنطقة بصفة عامة ارتبط بعنصرين، عنصر المجاهدة، أي عنصر الصراع من خلال سواء قبل الاحتلال الفرنسي، وأهم شيء هو في داخل الاحتلال الفرنسي. لاحظي أن منطقة وادي ريغ كانت عبارة عن مجموعة قصور، هذا القصر سوف نتكلم لاحقا عن بنائه المعماري، شكل بسورين، سور من الجدار ثم سور آخر من خلال خندق، وهو محاولة لمنع هجمات الاحتلال الفرنسي أو هجمات الأعداء،
لتحسين القصر،
تحسين القصر. فشكل تاريخ هذا القصر هو الصراع الذي كان يحدث من خلال الحروب المريرة جدا اللي تهجنه. وعلى كل، قصر تمرنا القديمة هو جزء من تاريخ الجزائر الذي هو مشهود له بصراع مرير جدا من خلال الحروب التي، لكن أهم فترة كانت فيه الجانب الآخر هو الفترة الحضارية التي يشهد التاريخ أنها كانت في العهد الرستمي، أي السادة الأباضية التي انتشر العلم وشيدوا المساجد. ففي هذه الفترة كانت أزهى عصور القصر، أي العهد الرستمي، أين عمل السادة الأباضية على نشر العلم ونشر الثقافة إلى غير ذلك في هذه المنطقة، والشهرة بتحفيظ القرآن وتعليم علوم الدين إلى غير ذلك. كذلك من خلال قدوم العديد من العلماء إلى منطقة وادي ريغ، خاصة منطقة وادي صوف، شهدت كثير من أعلامها إلى الهجرة إلى منطقة وادي ريغ، أين اشتهروا بتدريس العلم هناك.
طيب شكرا لك الأستاذ بوبكر منصور، هل فيه إضافة لكل من الأستاذ أو الدكتور أحمد زاغ في هذا المجال، أو حتى السيد فؤاد بخالفة، إذا كان في تدخل تفضل.
شكرا الأخت فتيحة. أولا أتقدم بالشكر للقناة الأولى على تسليطها الأضواء على هذا المكان. المكان يستحق في الحقيقة، ويعني ربما البعد، بعد المسافة، كون منطقة الواد في مكان نائي بعيد عن العاصمة بأكثر من 700 كيلومتر، هذا لم يثنيكم أو لم يثني عزمكم عن الانتقال إلى هذا المكان وتسليط الضوء على تاريخه وثقافته وعمرانه وغير ذلك، فهذا مشكور لكم، وهذه يعني التفاتة طيبة ينبغي أن ننوه بها.
شكرا.
ثانيا، معروف أن ولاية الوادي هي في الحقيقة منطقة متنوعة الجوانب الجغرافية والجوانب الطبيعية، فهناك واديان يعني اثنان مختلفان إلى حد ما، وادي سوف ووادي ريغ. فوادي سوف هو عبارة عن صحراء قاحلة تميزها الرمال الكثيفة والكثبان الرملية الشاهقة، وطبعا هذه المنطقة منطقة يعني فقيرة جدا من حيث المواد العضوية ومن حيث الحيوانات والنباتات، ومع ذلك فهي تمتد شمالا إلى بعض السهوب حيث يعني تكون مرتعا خصبا للماشية وللإبل وحتى لغراسة النخيل. في الجانب الغربي من الولاية هناك وادي ريغ، وهو أرض خصبة، أرض طينية، أرض عرفت منذ القديم بغراسة النخيل وعرفت بسكانها الأصليين. طبعا هذا لا ينفي أن في وادي سوف كان هناك سكان أصليون في تكسبت وفي تغزوت، وهم من قبيلة زناتة كانوا موجودين في هذه المنطقة. وكلمة أسوف التي أشرت في افتتاحيتك الأخت فتيحة إلى تعريف العوامر على أساس أنه تحدث عن السيوف وعن السيوف الرملية وعن السيف وعن قبيلة مسوفة، في الحقيقة أن أقدم المصادر والمراجع التي تحدثت عن هذه المنطقة وسمتها هي مصادر إباضية كالدرجيني والوسياني وأبو زكريا، هؤلاء كلهم كانوا يذكرونها أسوف بالهمزة، ونحن نعلم أن الهمزة هي أداة التعريف في اللغة الأمازيغية القديمة. ولذلك فأقول يعني أسوف هي كلمة بربرية، والدليل على ذلك وجودها بهذه التركيبة الصرفية البربرية بحيث زيادة آل التعريف، وأن كلمة سوف موجودة في كل اللهجات البربرية الموجودة حاليا في بلاد المغرب كالشوية والقبائلية وغيرها والميزابية وغيرها بمعنى الواد. يعني فكل من نقول له أن نحن نسكن في واد سوف من مواطنين طبعا في الشوية وكذا يقولوا واد واد، يقولوا سوف وحدها، والله واد وحدها، لأن كلمة واد سوف تعني واد واد، يعني واد وترجمته إلى الأمازيغية. هذه واحدة. ولذلك العوامر وغيرهم من المؤرخين الذين هم من أصل عربي ويحسون بأصالة المنطقة في العروبة، يعني رغبتهم وذاتهم يعني كعرب هي التي جعلتهم يؤولون كلمة أسوف إلى التأويل العربي على أساس أنها من أصل عربي. أما وادي ريغ فهذا معروف، وحتى التركيبة السكانية كما أشار الزميل عبد الوهاب منذ قليل، الزميل ببكر عفوا منذ قليل، إلى أن التركيبة في الأصل كانت تركيبة أمازيغية. بالنسبة للتركيبة السكانية عندنا في وادي سوف وليست في وادي ريغ الآن، هي تركيبة عربية في معظمها، وحتى العناصر غير العربية ذابت في القبائل العربية بالتبني أو بالمصاهرة أو بغير ذلك من العلاقات الاجتماعية المعروفة قديما وحديثا. ولذلك فقبيلة زناتة يقال أنها كانت حسب العدواني وحسب العوامر وحسب المؤرخين القدامى، يقال أن قبيلة زناتة كانت إباضية، هم يسمونها على دين الرافضة أو على مذهب الرافضة، ولذلك هجرت عندما يعني القبائل الهلالية سليم وهلال يعني اشتدت شوكتها في هذه المنطقة، وكان طبعا صراع، هو صراع على مواطن الكلاء والماء، وكانت غراسة النخيل. وطبعا نحن الآن نعرف، نحن لا نعرف اللغة الأمازيغية، ومع ذلك فأسماء النخيل كثير منها الآن في سوف تسمى بأسماء أمازيغية، مثل تنسين، تزقاخت، تفزوين إلى آخره من الأسماء، أسماء النخيل معروفة لدينا بالأمازيغية، مما يدل على أن العرب عندما جاءوا وجدوا زناتا يعرفون النخيل، ويعرفون حتى بعض الحجارة كاللوس والتافزة والترشة وغير ذلك، ويسمونها بأسمائها الأمازيغية. فطبعا لا شك في أنهم سيجارونهم في هذه التسمية.
شكرا لك الدكتور أحمد زغب. هل في إضافة لسي فؤاد بخالفة؟ إذن سنواصل بعد قليل التحدث عن خصائص قصر تمرنا القديمة بعد أن نطربكم بهذه الجلسة الغنائية.
نادي الوادي يا لحنينا شوف المنا ورت عينينا، نادي الوادي يا لحنينا شوف المنا ورت عينينا، عليك النادي يا وادينا، عليك النادي يا وادينا، يا سعدنا تطوي علينا، يا سعدنا يوم تطوي علينا، نادي الوادي يا لحنينا شوف المنا ورت عينينا، نادي الوادي يا لحنينا شوف المنا ورت عينينا، عليك النادي يا وادينا، عليك النادي يا وادينا، يا سعدنا تطوي علينا، يا سعدنا يوم تطوي علينا.
الرملة والنخيل وسيوفها ما عدها مثيل، لاد الرملة والنخيل وسيوفها ما عدها مثيل، منظرها يسحر كل عين، منظرها يسحر كل عين، وقداش عليها تسلينا، وقداش عليها تسلينا. تتكحل بيه العينين، ألفي قبة وقبة زين، تتكحل بيه العينين، طابع حمواري مسنين، طابع حمواري مسنين، يا محلى طابع هالزينة، يا محلى طابع هالزينة.
يا دي الوادي يا لحنينا شوف المنا ورت عينينا، يا دي الوادي يا لحنينا شوف المنا ورت عينينا، عليك النادي يا وادينا، عليك النادي يا وادينا، يا سعدنا يوم تطوي علينا، يا سعدنا يوم تطوي علينا.
هذا الجود والإحسان والكرم في وجوه قيبان، يا صاحي شوف الحنان، يا صاحي شوف الحنان، مغمورة بها راضينا، مغمورة بها راضينا.
شكرا لفرقة وادي سوف. وعودة لمحورنا الثاني وهو خصائص قصر تمنى القديمة من الأسوار، الخنادق، المداخل ونظام الشوارع والطرقات. يتفضل بها الأستاذ بوبكر منصور من جامعة وادي سوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا كذلك إذا أردنا الحديث عن خصائص القصر، لاحظ أن القصر من أهم خصائصه أنه منشأ داخل واحد نخيل، هذا أول خاصية. وبالتالي تشكل هو مجموعة قصور من بينها قصر تمنى قديمة، فهو قصر عبارة عن مجموعة سكنات بكل ما يحمل معنى القصر، أي مجموعة مساجد، مسجد الرئيسي، ساحة السوق، ساحات عامة، مداخل، إلى غير ذلك من خصائص قصر القصور ودريغ. المميز فيه أن هناك ثلاث أسوار. السور الأول وهو سور عادي مخدوم من الطين، ارتفاعه ليس بكبير جدا. السور الثاني عادة يأتي إلى بنسميه النخيل أو عفوا الخندق، ثم يأتي جدار النخيل. إذن هناك ثلاث أسوار لحماية القصر: سور من النخيل، سور من الخندق، وسور من الحجارة والطين. وهذه الأسوار وبالتالي عندما تدخل من واحات النخيل تجد جدار حتى تدخل القصر. ما يميز القصر وهو عبارة عن متداخل دروب متداخلة جدا، يشبه إلى حد ما القصبة بالجزائر العاصمة.
نعم، هذا ما لاحظناه. نعم،
يشبه كثيرا القصبة. هناك بما يسمى الدروب، وهي عبارة عن شوارع ضيقة مغطاة تعطي الظل. من خصائص كذلك النوافذ الصغيرة جدا حتى لا تدخل أشعة الشمس بقوة. كذلك ما يميز البناء في هذا القصر وهو وجود طابقين لكل بنايات، على عكس ما نجد العمارة في وادي سوف التي تتكون من طابق واحد، أي المنازل فيها طابق واحد. بالعكس، في وادي سوف هناك في وادي ريق عفوا في قصور وادي ريق طابقين، وبالتالي تجد الطابق الأول الطابق الثاني في مجموعة من الغرف وبهو كبير جدا للنوم فيه في ليلا في الصيف، خاصة استعماله في الصيف. ما يميز القصر كذلك هو وجود ساحة للسوق كبير جدا. هذه الساحة فيها العديد من التبادل التجارية. لاحظي أن السكان في ذلك الوقت كانوا يعتمدون على
التجارة،
على التجارة والمبادرات. تأتي كثير من التجار المحملين القوافل المحملة بالفول، محملة بالقمح، محملة بكثير من، ثم تأخذ كذلك التمر وتترك كثير من السكر والقهوة لغير ذلك. وهذه التجارة كانت عبارة عن تلاحظين في القصر وجود هذه المخازن في ساحة السوق، وهي الآن كما تلاحظون هي موجودة هذه المخازن، سيتم ترميمها ربما لاحقا بعد الترميم الذي شهده المسجد وساحة السوق. ما نلاحظ كذلك أن للقصر ثلاث مداخل أساسية. هذا القصر يشكل تحفة معمارية بأتم معنى الكلمة.
نعم.
هناك ربما سيتحدث زميلي ممثل مدير الثقافة على المجهودات التي بذلتها الدولة من حيث ترقية هذا القصر حتى يكون قبلة للسياح. كذلك هذا القصر من حيث خصائصه، ندخل قليلا إلى تفاصيل المنزل.
المنزل نعم.
نجد أن المنازل هي منازل تحتوي على العناصر التالية: أنها فيها بما يسمى الدار سقيفة، أي المدخل الأساسي دار سقيفة.
سقيفة.
سقيفة اللي هي عبارة عن دار ضيوف تقدر تقولي يعني. ثم نأتي إلى المطبخ. المطبخ هنا فيه ميزة، المطبخ على تاني يكون وسط المنزل. وتجده فيه بما يسمى المدخنة، أي الشميني.
الشميني.
وهناك مدخنتين في كل بيت. مدخنة للطبخ ذات تبع المنزل، ومدخنة أخرى للتدفئة في الشتاء عادة يستعملونها في البهو. للإشارة هناك في كل غرفة مدخنة. في كل غرفة نجد مدخنة صغيرة يستعملها خاصة للزوجين. للزوجين هذه المدخنة تستعمل كذلك للتدفئة. ما يشار كذلك في هذا القصر أن الجانب لتربية الإبل أو تربية المعز أو إلى غير ذلك تجدها جناح خاص وبعيد جدا ومعمول بطريقة لا يرجع الرائحة للبيت، وبالتالي تجده دائما في طرف المنزل وله مخرج لوحده خاص بالحيوانات، خاصة كانوا سكان وادغي يعتمدون كثيرا على الأحمرة، وهذا ربما يعني لجلب الماء وخاصة العمل الفلاحي بوسائل تقليدية يعتمدون على الأحمرة وتربية بعض الحيوانات الأليفة مثل المعز والأغنام إلى غير ذلك. إذن هذا بعموم حول خصائص
حتى الشوارع الرئيسية، كما نلاحظ أن المسالك فرعية ولا يتجاوز عرضها 2 متر، يعني ضيقة.
وهذا ضيقة ربما لماذا؟ لأن قلت لعدة أسباب، خاصة لأن تلاحظ في طبيعة صحراوية قاسية جدا،
ولولا هذه الخاصية من الدروب الضيقة وال بما يسمى الدروب أو المغطات، وتلاحظين كذلك وجود بعض الدكاكين داخل هذه الدروب حتى تستغل القيلولة إلى غير ذلك، نجد كذلك عبارة عن أقواس استعمال كثير جدا لجذوع النخيل في الأسقف، استعمال الجريد بما يسمى السدة، وهذه طريقة. وأريد أن أشير هنا أن في منطقة وادي ريغ تعتمد كذلك الأدماس أكثر من القباب، في حين أن في منطقة وادي صوف تعتمد القباب أكثر بكثير جدا من الأدماس. يعني هذه ربما الدمس بما يسمى يستعمل هنا في البرطال أو في يسمى بمنطقة وادي صوف، في حين أن الاعتماد الكثير جدا في الغرف يعتمد على القباب، في حين أن في منطقة وادي ريغ تجد أن عادة كلها ما نشاهد القباب إلا في المساجد أو بعض المحلات القليلة جدا، لكن الاعتماد الكبير جدا على الدمس التي يستعمل فيه الخشب ويستعمل فيه جذوع النخيل كدعامات أو
كمراكز
أو
ركيزة كما يقولون
ركيزة، وتعتمد الجريد كوسيلة للتسقيف. يعني هذه باختصار حول بعض الخصائص الأساسية للعمران بمنطقة وادي ريغ أو بالخصوص في قصر تمرنا القديمة.
شكرا لك الأستاذ بوبكر منصور. في هذا المجال هل فيه إضافة أو فيه إضافة للدكتور أحمد زغب؟
تعليق بسيط على حسب الأدماس والقباب. معروف أن منطقة صوف منطقة رملية والرياح الموسمية فيها قوية، ولذلك تتراكم الرمال فوق سطوح المنازل، ولذلك القباب كانت عامل جيد جدا حتى لا تتراكم الرمال. فالقبة هي طبعا كما هو معلوم هي يعني كروية الشكل، والقباب أيضا تتفاوت في الحجم إلى آخره. أما الأدماس فإنها تسمح بتراكم الرمال، ولذلك وجدت في كثرة في وادي ريغ، لأن وادي ريغ ليس بها رمال، فهي أرض طينية وأرض حجرية غالبا.
إذن فاصل موسيقي مع نجم الفولكلور السوفي أحمد التومي وهذه المقطوعة، تفضل.
يعني شراقة هنا 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 يعني شراقنا وشارقنا ميطانا واحيا يا وشارقنا هنا ميطانا واحيا والحياة طولة يا هنا 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 الزمن يا نيرانا واحيا يحني شراقة هنا 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 وشارقنا مقبلي هنا 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 والحي عن طول زماني وانا اللي جديدة يا نانا والثنية حرشة يا رخانا سيب نادم يا نايا احبابي لا خرج من عان ارشان.
على كل حال اولا نشكره هذه الحصه ونشكره الوجوه الثقافيه والتاريخيه اللي معنا ونشكر القناه الاولى على هذه الزياره الواد سوف.
شكرا لك نجم الفلكلور السوفي احمد التومي. هذا المقطع يعني اللي اديته الان امام هذا الحضور واش قلنا فيه يعني واش الاغنيه هذه؟
هذا المقطع هذا البدوي يعني الفن تاع السوفي الاصيل فن بدوي يعني شراقه وشرقنا متطوح والحي عن طول الزمان يروح. هي يقول بلغة جديدة والثنية حرشة ويرخص بنادم إلى خارج من عرشة. هي حكاية على كل حال. التراث الصوفي هو كل قصص.
الله يخليك الفنان أحمد التومي. عودة إلى موضوعنا وإلى الجانب العمراني لقصر تمرنا القديم. الجانب العمراني يتفضل السيد كشو محمد وهو مهندس معماري. نتحدث عن الجانب المعماري لقصر تمرنا القديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على هذه الزيارة أولا وشرفتمونا في قصر تمرنا. أود أن أنوه إلى ميزة خاصة لولاية الواد وهي تتميز بطرازين معماريين مختلفين يشتركون في عامل واحد وهو المخطط. عندما نتحدث عن طابع العمارة نجد أن المخططات تقريبا للمنطقة الصحراوية نجدها تتشابه من حيث المخطط نجدها تتشابه في المداخل وفي التركيبة والشبكة المعمارية. نذهب إلى ونتحدث عن قصر تمرنا نجده يتميز أو يوجد في سلسلة من القصور. نجد أن هناك قصر تمرنا، قصر تمسين، قصر هناك قصور بغردايا، نجدها سلسلة في كامل الصحراء. وقصر تمرنا نجده في تركيبته أو تكوينته يعتمد على مبنى مميز والمتمثل في المسجد. نجد أن معظم هذه القصور نجد أن المسجد هو الذي يتوسط دائما القصر. ضف إلى ذلك نجد أن بالقرب منه ساحة، والساحة هذه هي المركز الذي يجمع كامل القصر. ضف إلى ذلك نجد أن الممرات لها ميزة خاصة، نجد أن الممرات حلقية، ممرات خطية، وممرات منكسرة. الممرات نتكلم عن الممرات نجدها أن الممرات ممرات لها هناك ممرات مغطاة وهناك ممرات نصف مغطاة وهناك ممرات غير مغطاة. والممرات الغير مغطاة نجدها أنها تمتاز بالضيق لأن ذلك يوفر الجو الملائم ويوفر الظل، لأن الإنسان عندما يتجول في داخل القصر نجد أن البيئة تكون ملائمة للساكن في ذلك المجال. ضف إلى ذلك نجد أن الطراز يشبه الطراز الفاطمي، خاصة نجد أن هناك في قصر تمرنا نجد أن هناك الأقواس المتواجدة بكثرة، نجد أن الأدماس كما ذكر الأستاذ وغياب القبة طبعا. ضف إلى ذلك المداخل الموجودة وهي مداخل أساسية، هناك مدخل رئيسي دائما وهناك مداخل ثانوية. وما يميز أيضا كل القصور نجد أن معظم القصور كلها في ربوة، نجدها مبنية فوق ربوة وذلك للحماية، أولا للحماية من المخاطر الموجودة حول القصر ومن طبيعة التربة الموجودة في جهة وادي ريق على كل حال. ونجد أن معظم القصور محاطة بالنخيل وهذا ما يوفر البيئة الملائمة للعيش في ذلك المجال. وأضيف وما يميز القصر أيضا ذلك المسجد الموجود لوحده فوق تلك الربوة. ولو لم يهاجر سكان القصر في تلك الفترة نظرا للظروف لكان قمة في الإبداع وقمة في 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 الجمال المعماري. نجد أن النسيج المعماري أيضا هو عبارة عن تحسيسات أو جزيرات. نجد أن السكنات كانت كلها متلاحمة مع بعض، ونجد أن كل تحسيسة تأخذ شكل ال بالفرنسية، شكل ال أو شكل اي أو شكل تي. نجدها تأخذ تلك الأشكال، لكن نجدها متراكبة أو مترابطة، بحيث لا نجد جزءا غير مترابط أو جزءا لحدة
مفك يعني على الأخر.
نعم، نجده كلها متراكم، وهذا وهذا ما يجعل التواصل بين والتعايش بين السكان وبين وتوفير الجو الملائم للعيش في ذلك المجال.
بعد ما تحدثنا عن خصائص القصر، عن العمران، عن النسيج العمراني للقصر، نرجع إلى في إضافة أظن للأستاذ بوبكر منصور.
نعم، هناك إضافة فقط فيما يخص التخصيصات يعني الأشكال. نعم،
تفضل.
أعتقد هذه مربوطة بالتركيبة الاجتماعية للقصر. لاحظي أن القصور هنا لم تبنى في شكل تخصيصات تقوم بها الدولة أو تقسيمات حتى تقوم بشكل متوازي، وإنما نشأت بتطول القصر. يعني القصر كان في مرحلة ما بني المسجد هو أولا، ثم بنية الدور من حوله، وكلما تطور القصر نما، وبالتالي طلعت كأنها لعبة يعني تركيبية، كأنها أعتقد أنها سكرابل يعني ونشنشبوا يعني، كل مرة يضيفوا جزء معين بازدياد العائلات، وعادت العائلات بما أنها تزداد بشكل لها تآلف في التدخل تجد، وهذه في كل المناطق يعني، لو تجدنا هنا عندما قدر يتوفى الأب أو يتوفى الشخص، عندما يأتي لقسمة ذلك المنزل يجد هناك تشابه كبير جدا، جزء من الغرفة تاعك داخل في منزل جارك إلى غير ذلك، وهذه ناجة بأن النمو القصر فرض هذه أو الطابع الاجتماعي هو الذي فرض هذا الشكل من التقسيم القصر.
عودة إلى الترميم، ترميم هذا القصر.
نعم، شمل هذا القصر جزء منه للترميم، لكن الدولة ما زالت أرادت أن توفر أموالا كثيرة لكي ترممه ويؤدي دورا سياحيا وثقافيا والمحافظة على هويتنا طبعا.
نتوقف لحظة مع الشاعر عبد المجيد عناد في مجال الشعر الشعبي. مساء الخير ومرحبا بك معنا في هذا السهرة لبرنامج أضواء على مكان.
مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في ضيافة واد ريغ وواد سوف. ما دمت شاعر أنا في الحقيقة ماشي محتاج نتحدث الحديث العادي، ففيه ما يكفي من الدكاترة ومن الأخوة. أنا ندخل مباشرة في قصيدة، والقصيدة حول النخلة، لأنه ما تكلموا على القصر وفاتوا على النخلة بدون ما يعطوا عليها يعني صورة،
يعني اللوموا الأساتذة.
لا، ما نلومهمش، له اختصاصهم مش نخلة على أي حال.
تفضل سي عبد المجيد.
يا غالية يا نخلة، يا غالية ويا دايما في العالي، وعنك كلامي موالي، ويا نخلتي يا عزتي ودلالي، رمز العلا والهمة نخلة، رمز العلا والهمة، ومرفوع راسك دايما في القمة، النخلة بما فيها فوايد جمة، ويا ما عليها تعتمد هالي، هي عديد أنواعها وتسمى أسماء حسب الوطن والومالي. النخلة في بلادنا أشهرها، في بلادنا أشهرها دقلة النور شايد وعام خبرها، مذاقها الطيب مع منظرها وتتباع ديما بالثمن الغالي. أنواع كثرة صعب باش تذكرها، فيها إطيب بدري وفيها التالي. النخلة، النخلة أنواع عديدة، النخلة أنواع عديدة وكل ما فيها نافعة ومفيدة، من عرقها اللوطة الفوق جريدة وفي نبتها لا تشابه الدوالي. هي دايما خضرة بشموخ عنيدة في حر ورياح والله برود ليالي. النخلة من أمها تقطعها، من أمها تقطعها وتحضر لها مكانها وتزرعها، لابد من رعايتك تتبعها وتبدأ الغلة بعد خمس حوالي. أحسن شي عن أختها والسحة مقدار عشر أمطار يبقى خالي. أما على غلتها، أما على غلتها عند الربيع تبين بطلعتها، ذكرها لابد عن فتحتها من غلافها بيضة طرية لالي، وتخضار عند الصيف في جملتها وتبدأ الطيب يمين ثم شمالي. النخلة سبع سنين صبرها، سبع سنين صبرها وباقي صالح يتكل تمرها، الرسول عن كل الأشياء اختارها وفي ظلها وضعت بأمر العالي. السيدة مريم المولى أمرها قالها كولي أنعمي لا تبالي. يا نخلتي يا عزتي ودلالي، جريد منا ظفيرة، جريد منا ظفيرة متعددة ومنها أشياء كثيرة، مظلة وقفة وشارية وحصيرة وقنينة وطبق ومروحة وعدالي، ومنها الزريبة الواسعة وصغيرة ولليوم فيها قاطنين عوالي. كرنافها وحطبها، كرنافها وحطبها سخن وطيب كل ما تطلبها، ومن ليفها ومن اليافها احشي اللي تركبها وفتل منه ما تريد حبالي. في سطوح المباني استعملوه خشبها وتنبت في أرض الطين والرمالي. في قلبها جمارة، في قلبها جمارة حلوة ولا فيهاش حتى مرارة، واللاقمي قبل يفوت نهاره أشرب كأنه عسل جبالي.
إذن بهذا القصيد للشاعر عبد المجيد عناد نأتي مستمعنا الأفاضل إلى نهاية الساعة الأولى من برنامج أضواء على مكان الذي ينقل لكم مباشرة من قصر تمرنا القديمة بولاية وادي سوف. ترقبونا في الساعة الثانية بحول الله ومحاور أخرى، ابقوا معنا سنعود.